ثم عقد بابا فيما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلسة بكسر الجيم وسكون اللام وفتح السين هيئة الجلوس، فعلة أي هيئة، والظاهر هنا ما يقابل القيام ليشمل حديث الاستلقاء، فلم يفرق بين الجلوس والقعود، وربما يفرق بينهما، يعني يفرق بين الجلوس والقعود، جلس وقعد، فيجعل القعود لما هو من قيام، يكون قائما فيقال له اقعد لاجلس، ويكون مضطجعا فيقال له اجلس، فإذا كان قائما قيل له اقعد، فالقعود من قيام والجلوس من الضجاع، فهذا فارق. والظاهر أن المراد بالجلسة المعنونة هنا ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقابلة، يراد بها مقابلة القومة، ليشمل الباب حديث الاستلقاء. أورد فيه حديث قيلة بنت مخرمة، وهي صحابية لها حديث طويل في الأدب المفرد للبخاري وفي أبي داود وجامع الترمذي، وهو الذي هنا، أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع، يعني في السنن، وأبو داود في سننه، والبخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان التميمي وهو أبو الجنيد العنبري مقبول، وهو يحتاج إلى متابع أو شاهد. وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في مختصر الشمائل وحسنه في صحيح سنن الترمذي، فلو اختصرت على مختصر الشمائل للشيخ ناصر ستجد أن الشيخ قد ضعفه في المختصر وحسنه في عمله على صحيح سنن الترمذي. رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، بضم القاف والفاء، قرفصاء أي أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا على إليتيه لاصقا فخذيه ببطنه محتبيا بيديه وقد وضعهما على ساقيه صلى الله عليه وسلم. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، يعني المتواضع الخاشع خشوعا تاما في جلسته، خافض الطرف ساكن الجوارح صلى الله عليه وسلم، قالت فأرعدت من الفرق، الفرق الخوف، نظرا لأنه كان مهيبا صلى الله عليه وسلم رغم تواضعه ورغم تخشعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقع في هذه القصة التي أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى واكتفى بهذا القدر منها، وقع في القصة أن أحد الحاضرين لما رآها أرعدت قال أرعدت المسكينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مسكينة عليك السكينة، فأذهب الله ما كان دخل بقلبها من الرعب من رؤية رسول الله هيبة له صلى الله عليه وسلم. وقوله ها هنا في الرواية عن قيلة من الفرق أي من الخوف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مهيبا مع أنه كان متواضعا وكان خاشعا. الجلسة المذكورة القرفصاء لها هيئتان، الأولى أن يقعد على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه أسفل الركبتين، وتسمى هذه الجلسة جلسة المحتبي، والثانية أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه أن يجعل كلا تحت إبط، وهذه جلسة الأعراب. والجلسة الثانية هي المرادة بالوصف هنا لما فيها من تنكيس الرأس والخضوع والخشوع ولما يكون الجالس على هيئتها من خفض الطرف وسكون الجوارح مبالغة في الخشوع، وكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عباد بن تميم عن عمه، وعباد بن تميم ابن غزية المازني المدني ثقة، وأبوه صحابي، وأما عمه فهو عبد الله ابن زيد بن عاصم الأنصاري المدني وهو صحابي. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، ورواه أيضا مالك والدارمي. حديث ثابت متفق على صحته، ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة، ورواه أيضا مالك في الموطأ والدارمي في السنن، فثبوته ثبوته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، يعني لظهره صلى الله عليه وسلم، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فهذا الحديث عندما تتأمل فيه على هذا النحو تقول يفيد جواز الاستلقاء والاتكاء والاستراحة في المسجد مطلقا، يعني يجوز أن يستلقي الرجل في المسجد مطلقا، وأن يتكئ وأن يضجع في المسجد مطلقا. قال رأيته في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى في المسجد. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ويمكن تقييده، يعني هذا الإطلاق، بحالة الاعتكاف، يعني أن ذلك كان في حال اعتكافه صلى الله عليه وسلم، فإن قعوده صلى الله عليه وسلم في المجامع علم خلاف ذلك، حيث كان يجلس على وقار وتواضع على ما ذكره القاضي عياض، يعني يستشكل الحافظ ابن حجر أن يكون ذلك على إطلاقه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يكون في المجامع بين الناس ثم يستلقي على ظهره ثم يجعل إحدى رجليه على الأخرى. يقول وإنما كان ذلك في حالة الاعتكاف أو إذا كان بعيدا عن الأعين بحيث لا يحتشم لحضور أحد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معارض بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفت لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا رواه مسلم، فهذا فيه نهي عن تلك الهيئة، أن يستلقي الرجل ثم يجعل إحدى رجليه على الأخرى. والوصف الذي عندنا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة ورواه مالك والدارمي أنه رآه صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هل يمكن أن يقال فعل وقول؟ وما الذي يقدم من فعله وقوله إلى غير ذلك من مسالك الأصول؟ ولكن هذا الحديث كما ترى يعارضه حديث مسلم عن نهي المرء عن الاستلقاء على ظهره ثم يجعل إحدى رجليه على الأخرى. كيف جمع العلماء؟ لأن بعض أهل العلم قال بالنسخ. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن حديث الباب هذا الذي عندنا في الشمائل إما منسوخ، وإما أن علة النهي لمنع تكشف عورات الفاعل، فيكون النهي عند مسلم لمنع تكشف عورة الفاعل. ولكن ابن حجر رحمه الله رد عليه في الفتح فقال الجمع أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، فهذا احتمال أنت تحتمل الآن أنه منسوخ، لابد من الخروج من الاحتمال إلى اليقين بصحة الاستدلال. فاعترض ابن حجر رحمه الله وقال الجمع أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بالاحتمال. وقد اعترض أيضا على من قال بأن الاستلقاء ووضع الرجل على الرجل من خصوصياته، فبعض أهل العلم قال ما رآه الصحابي كان من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخص به أن يجعل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا، وأما عموم الأمة فعندهم هذا النهي الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. فقال أيضا الخصوصية لا تثبت هكذا احتمالا. فقال رحمه الله تعالى وكذا القول بأن الجواز من خصائصه بعيد لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضا، كما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك بعده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم أحد. فالجمع أن الجواز يعني يجوز أن يستلقي الرجل وأن يجعل إحدى رجليه على الأخرى، يجوز لمن لم يخف انكشاف عورته بذلك فله أن يفعل، والنهي لمن خاف ذلك. والظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما فعله عند خلوه مما يحتشمه منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أولى من ادعاء النسخ وأولى من الادعاء بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن كل من الأمرين لا يصار إليه إلا بيقين ولا يصار إليه بالاحتمال، النسخ والخصوصي. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. هذا سياق الترمذي في الشمائل. وزاد البزار ونصب إحدى ساقيه، والحديث أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه السيوطي كما في الجامع الصغير. ولكن في إسناد الحديث ثلاثة من الضعفاء، في إسناد هذا الحديث الذي صححه السيوطي ثلاثة من الضعفاء، أولهم إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، وأما شيخه عبد الله بن إبراهيم الغفاري فهو متروك، وآخرهم يعني ثالث الثلاثة ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد مقبول كما قال الحافظ في التقريب. وفي ميزان الاعتدال قال الترمذي قال البخاري هو منكر الحديث، وفي تهذيب التهذيب قال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات علما بأن رواية أبي الشيخ ليس فيها ذكر المسجد، جلس في المسجد احتبى بيديه، كان إذا جلس احتبى بيديه، وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيديه. وزاد البزار ونصب إحدى ساقيه. إسناد المصنف هنا ضعيف جدا، ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الصحة فهو صحيح لغيره. فهذا الحديث هنا ضعيف جدا ولكنه صحيح، لأن له شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. الاحتباء هو جمع الظهر والساقين بإزار أو حبل أو سير، يكون بدلا عن الاستناد. والاحتباء باليد هو وضع اليدين على الساقين في جلسة القرفصاء. قال الحافظ ابن حجر: الاحتباء جلسة الأعراب، ومنه الاحتباء حيطان العرب، لأنه يغني أن يكون وراءك حائط تستند إليه فيغني عن الحائط، فيقولون يقول العرب في كلامهم: الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الثوب يمنعهم من السقوط ويصيرها لهم كالجدار، فالاحتباء حيطان العرب.